بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
القدوس، هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن الكريم مرتين، مرة في مطلع سورة الجمعة ومرة في آخر آية من سورة الحشر. قال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولاحظ اقتران هذا القدس والتقديس بعد الملك، لأن المتبادر إلى الذهن أن هذا الملك، الملك المخلوق، الملك البشري، يحاول أن يجمع كمالات الخلق. ونحن نعرف أن الوتر الذي عزف عليه الشيطان في التضليل والدخول إلى نفس البشرية قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أكبر رغبتين في النفس البشرية الملك والخلود. لما يأتي القدوس بعد الملك لكي يوحي إليك بأن هذا الملك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن ملوك البشر الذين توهمتم أنهم فيهم من الكمال والجلال ما هم إلا بشر هم ناقصون في ملكهم وفيما يتبادر إلى الذهن أنهم ماذا؟ أنهم كمل. القدوس عندما تكلم أهل اللغة قالوا العرب يسمون الإناء بالقدس، يعني إناء التطهر بالقدس لأنه مأخوذ من القدوس أي من التطهر. قال الإمام البيهقي: هو الطاهر من العيوب. والإمام الغزالي ذهب أبعد قال: هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يقع في الخيال، وسنأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله. والقرآن الكريم ذكر أيضا القدس بمعنى البركة، قال تعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وجاء بمعنى الطهر، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بما أن القدوس هو التنزيه لله سبحانه وتعالى من كل النقائص والعيوب وتجلي معنى الكمال بأسمى ما يمكن أن يتجلى، فما هو أفضل تنزيه لله سبحانه وتعالى؟ أو أفضل تنزيه ليس كمثله شيء، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثيل وعن الشبيه. والتفصيل يأتي في: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي التنزيه عن الصاحبة والولد والشريك. نأتي الآن في بعد العقائد، في الشوشرة الحاصلة، في لماذا يقع الالتباس في أذهان الأبناء وأذهان المثقفين وأذهان حتى الكبراء والعظماء من الخلل في عدم معرفة القدوس. فمعرفة هذه الصفة ودلالتها البسيطة في التنزيه والكمال تجنبنا السقطات والخلل والعثرات العقائدية الكبرى. كيف؟ واحد، تخيل الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تخيلت الله سبحانه وتعالى أنه كائن فيزيائي، إذا جعلته مادة وتعاملت معه على أنه مثله شيء وليس كمثله شيء، ووقعت لخبطات كثيرة، فيجب أن يتطهر العقل، العقل العلمي، العقل التقني، العقل الفيزيائي عن هذه الخرافة المغلفة بالعلم. متى يكون ذلك؟ إذا عرف معنى القدوس وذلك التنزيه الكبير. اثنين، كأن الله سبحانه وتعالى يعني ليست ذات مفارقة لهذا الوجود، إنما تسري فيه وكل يتخيل كما يشاء، ولحظات هيام ومشاعر هكذا، سبحات عارضة لا يمسكها قانون ولا يضبطها معنى ولا يحكم عليها اعتقاد وليس لها أي ضوابط. إيش هذا الفوضى هذه يا أولادنا يا بناتنا؟ أنت وين رايحين؟ ركز، أنت عندك عقيدة صافية بسيطة عميقة لا تحتاج فيه إلى هذا التتويه من خلال هذه الكلمات المزرخفة المزركشة ومن خلال هذه الأوهام التي تغلف بعلم أيا كان. حرر المصطلحات. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون هو قوانين الكون. العجيب أن أينشتاين عندما تتأمل فيه وهو يؤمن بالله وعنده يعني عبارات جميلة، إن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس البشرية هي تلك التي ينفعل بها الإنسان عندما يخلو وحده مع الله. إذن المسألة ليست فقط بإيمان الله سبحانه وتعالى، إنما نقدس الله سبحانه وتعالى عن في إيماننا به عن هذه المشاركات، عن هذه المخلوقات، عن هذه الأغيار. الفائدة الثانية، منزه سبحانه وتعالى أن يقع كصورة في أذهاننا وخيالاتنا. لذلك قال الإمام الطحاوي في المتن الذي شرحه العلماء: لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. هذه نقطة جوهرية يعني تنجينا من أشياء كثيرة. متى وقع الالتباس؟ عندما تخيل الله سبحانه وتعالى في مخي، أو يريد أن يتخيل الله سبحانه وتعالى في عقلي، أو يقول لا أستطيع أن أتصور الله سبحانه وتعالى في مخي. وهنا نقع في إشكالية كبيرة. أول إشكالية، الخلط بين التصور والتعقل. البعض كفر أو رفض أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقول ما أستطيع أن أتصوره، شيء لا أستطيع أن أتصوره لا أؤمن به. نقول أنت تخلط بين التصور والتعقل. تعقل وجود الله بالبراهين، وعدم التصور لا يلزم منه عدم التعقل، بل نحن في حياتنا المادية والعلمية لم نتصور الجسيمات الدقيقة، ولم نتصور الأشياء المادية التي يتكلمون عنها. لما يقولك مليار مليار النينو ثانية والفينتو ثانية، ما يستطيع العقل مهما أغمضت عينك وأغرقت في الخيال لكي تتصور جزيئات السرعة في الكوارك والكوانتم، لا تستطيع أبدا. فإذا كان المخلوق والمادة التي تحت المجهر لا تستطيع أن تتصورها، فكيف تريد أن تتصور من ليس كمثله شيء، القدوس سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. لماذا؟ أننا لا نستطيع أن نتخيل ونتصور أشياء محدودة من عالمين. هل تستطيع، قل لي بربك يا شباب، هل تستطيع أو تقول أني أشم رائحة لونها أحمر؟ لا تستطيع أن تجمع بين عالم الشم وعالم البصر، فكيف تريد أن تتخيل الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال المليباري في كتابه أوضح النجوم في شرح سلم العلوم: ولولا دفع العقل حكم الوهم لظل الالتباس دائما. يعني تصير على حيط، الوهم يقولك ستسقط، العقل يقولك لا عريض وأنت متماسك لن تسقط ومشيت عليها سابق ذلك. فما بالك هذا بالمخلوقات تريد أن تدخل الوهم بالله سبحانه وتعالى. لذلك وضعوا قاعدة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.
تلك السواعد باللي خاف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
تلك السواعد باللقاء
الله سبحانه وتعالى مدح من يكون في وظيفة الأنبياء فقال جل وعلا ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال جل وعلا وادعو إلى ربك كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى ما أرسلهم لأجل فقط أن يكثروا صلاة وصياما وصدقة وإنما أرسلهم ليعبدوا الناس لربهم العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ووريث الأنبياء الحقيقي ليس هو فقط الذي يحفظ العلم إنما وريث الأنبياء الحقيقي الذي إذا حفظ العلم عمل بما عمل به الأنبياء كلما كان الإنسان أكثر عملا في الدعوة صار أحب إلى الله تعالى وتستطيع أن تكتسب أجورا كبيرة في بقيام الليل وصيام النهار وغير ذلك مع أنك لم تصنعها أنت إنما صنعها غيرك وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير السؤال ما الذي تستفيده النملة من معلم الناس الخير بمعنى ماذا تستفيد النملة من الداعية وماذا يستفيد الحوت في البحر ماذا يستفيد من الداعية الداعية اللي يحدث في المسجد أو يخطب على المنبر النملة أنت إيش تستفيدين حتى يعني تحرك لسانك بالدعاء لذلك الداعية بالحفظ والصون وغير ذلك قالوا لأن الحشرات والنمل يستفيدن أيضا من علم هذا الداعية فإنه إذا تكلم مع الناس نهاهم عن أذى النمل نهاهم عن قتله بغير حق أمرهم بالإحسان إلى الحيوانات الإحسان إلى كل المخلوقات وبالتالي تجد أن جميع هذه المخلوقات تنالها بركة هذا العالم فصارت تدعو له فاضل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين العالم وما بين العابد ففضل العالم على العابد فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفي الحديث الآخر قال كفضل القمر على سائر الكواكب القمر من طبيعته أنه يضيء أما بقية الكواكب التي ربما تكون أحيانا أكبر من القمر فهي منطفئة في ذاتها لكن القمر لأن نوره يظهر للناس ويضيء لهم وربما ساروا في هذا النور الذي جاء من القمر صار له بركة على هذه الكواكب وكذلك العابد أثره على نفسه إن صلى إن صام إن ذكر الله إن قرأ القرآن لكن العالم أثره متعد إلى غيره فالمقصود أن الإنسان الذي يعلم الناس يدعوهم إلى الله يؤثر فيهم هذا بلا شك أن له أرفع المراتب أول ما يجب علينا حتى نعمل بالدعوة إلى الله أنه لا يشترط في الداعي إلى الله تعالى أن يكون كاملا يعني الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب الزهد هل يعني أنه يقر على نفسه ويشهد بأنه أعظم الزاهدين وبالتالي ألف في هذا أنا أقول لكل من يعني ربما يشاهدنا من أبنائنا وبناتنا أن تستطيع أنك تدعو إلى الله تعالى حتى لو كنت مقصرا حتى لو كان عندك معاصي حتى لو كنت متبرجة حتى لو كان عندك ما عندك صحيح أن هذه أمور بينك وبين الله ينبغي أن تصلح علاقتك بالله لكن لا يمنعك تبرجك من أن يكون لك عمل دعوي في الإنترنت تعاون مع المركز الإسلامي كنت في دول أخرى أثر في جامعتك أثر ربما أن حسنة تصنعينها بهذه الدعوة يكفر الله تعالى بها سيئاتك لا يقف الشيطان بينك وبين خدمة هذا الدين هذا الدين يحتاج إلى كل إنسان يعمل له كذلك من أهم الأمور التي يعني تجعلنا ننطلق في الدعوة وتجعل الناس عموما الثقة بهذا الدين كما قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين اليوم يا جماعة الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم وأنا أقول هذا الكلام وأعلم أني أتكلم عند مشايخ مثقفين، وأيضا عدد ممن يشاهدون هم مثقفون ويستطيع في لمحة عين أن يستخرج صحة هذه المعلومة وخطأها. من أكثر ما يجعلنا نؤثر في الناس إذا أردنا أن نؤثر فيهم، سواء دعوة للدخول في الإسلام أو توبة من معاصيهم، الدعوة ليست فقط للكفار ليدخلوا في الإسلام، بل كذلك المسلم العاصي المسلم المقصر، من أول ذلك ممارسة الأخلاق الحسنة معهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في تقرير نشره بعض مكاتب الدعوة عندنا في الرياض يقول إن 30% من العمال الذين يدخلون في الإسلام، عمال الصينيون والفلبينيون والهنود وغيره، يقولون 30% منهم بسبب حسن خلق الكفير. ينبغي على من أراد أن يحرك نفسه لعمل لهذا الدين أن يحمل هم الدين فعلا، أن يحمل هم الدين الذي حمله الهدهد لما قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ثم بدأ يستنكر ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث الآية. المقصود يا إخواني أنا أقول يعني الإسلام قضية منتصرة، قضية ظاهرة، لكن كما يقال محاميها ضعيف. يعني الإسلام إذا شرح للناس بمعناه الحقيقي غير المشوه، بالمعنى الصادق له الصافي، إذا شرح لهم لا يملكون إلا أن يدخلوا فيه.
تلك السواعد باللي خاف.
الدعوة ليست مقام يتبوأه إنسان ويصبح داعية في طول عمره وفي كل أحواله، وإنما هي خلق يتخلق به الإنسان. هذا الداعي أو الذي قد يصف الناس بأنه داعي يجب أن لا ينسى بأنه هو أحيانا داعي وأحيانا مدعو، عنده أخطاء حتى في دعوته، في طريقة توصيله رسالة للناس، في سلوكه، فما يكون عنده أنفة أنه فقط هو مرسل وليس مستقبل. النقطة الثانية مسألة الأخلاق، الدعوة بالأخلاق، هذه حقيقة عابرة للقارات وعابرة للغات. في كثير من الأحيان نحن في بيئة ربما لا نستطيع أن نتحاور معهم بلغتهم، مثل هذا البلد، فقدرة الإنسان على أنه يكون صاحب خلق كريم بالتلطف بالابتسامة بالإحسان باستثمار المواقف المختلفة في التعبير عن الرسالة التي يحملها، هذا شيء عظيم. علما أن الأخلاق لا يجب أن تكون هنا ذريعة للدعوة، بمعنى أنه نحن نتكلف الأخلاق وكأننا نريد أن نوصل بها رسالة، الأخلاق يجب أن تكون جزء من شخصيتك وجزء من هويتك.
تلك السواعد باللي
خاف. هناك دعوة مهمة للاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تعمقنا في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلما تعرفنا على الله وعلى العبادة التي يحبها المولى عز وجل. فالأعمال لا تقبل إلا بشرطين، بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المولى عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير لكلام الله وللقرآن الكريم، فكان عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وفي هديه يبين ويوضح كتاب الله. وكذلك لا تنسوا أيضا سيد الصديقين، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسيرته يحيي الله بها القلوب، وكذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومفهوم معالم الخلافة الراشدة نتعلم منها المبادئ والقيم، ونتعلم منها الفهم الصحيح لكتاب الله والعقيدة التي جاءت في كتاب الله والتوحيد الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرتهم هي السيرة الحقيقية لتعليم الأمة وشحنها بالمعاني الإيمانية، وكذلك الجانب الأخلاقي، وكذلك الجانب الفقهي، وكذلك الجانب الإيماني، وكذلك في كيفية التعامل مع القرآن الكريم. نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في كيفية التعامل مع هذا الكون، ونتعلم من سيرتهم في كيفية معرفة حقيقة الإنسان وكذلك طبيعة هذه الحياة، وكذلك فيما ما هي الطريق إلى الجنة وما هي الأشياء التي تبعد الإنسان عن النار. وأيضا نفهم من خلال القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعا، مفهوم الحضارة العظيم الذي جعل الله من هذه الأمة شاهدة على الأمم الأخرى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبإذن الله تعالى سيكون حضور حضاري وشهود حضاري جديد لهذه الأمة عندما تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها وتسير على هدي ونهج الخلفاء الراشدين.
تلك السواعد باللي
لي درس في الجامع بعد الفجر تماما. في أحد الأيام أنا أعطي من رياض الصالحين كل يوم حديث. في أحد الأيام والله لا أعلم لماذا أمسكت الكتاب هكذا وثبتت بمكان، العادة ماشي بالتسلسل، إلا هالمرة حديث متعلق بالعلاقة الزوجية، شعرت بطلاقة عجيبة وغنى بالأفكار غير معقولة، ودرسي ربع ساعة استمر نصف ساعة وانتهى الدرس. خرجت من الجامع واحد ينتظرني وعانقني وبكي، قال لي أنا اليوم الساعة 10 حطلق زوجتي على هالدرس لغيت الطلاق.
تلك السواعد باللي
رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. إذا سمعت هذا الحديث أو قرأته أتذكر الشيخ عبد العزيز وسعد الموسى رحمهم الله، ويتمثل فيهم هذا الحديث. ولمن لا يعرف الشيخ عبد العزيز وسعد الموسى رحمهم الله، هم من تجار العقار من الرعيل الأول، وهم محل ثقة الأمراء والتجار وعامة الناس، وهم أهل خير وبذل وبر وصلة، وكذلك أبنائهم من بعدهم. حصل موقف لي مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله، طبعا أنا أدركته على كبر، يعني ذكر أرض له في المنطقة الشرقية وذهبت إليه وعرفته بنفسي وقلت ما عندنا إلا سلامك أبو عبد الله ولنا رغبة في الأرض الفلانية. فقال أبرك ساعة معنا مبلغ نقدمه دفعة ونبغى مهلة شهر واحد نجمع باقي المبلغ. طبعا احنا تعودنا في المفاوضات إذا قلت للواحد بعطيك مثلا مليون قال لا 5 ملايين، إذا قلت نبغى مهلة شهر قال لا 10 أيام، لا قال لا ما يحتاج دفعة وبدال الشهر شهرين واللي ما تغطونه ندخل معكم فيه، وما بغيتوا تكملون رجعنا لكم اللي دفعته. فكانت هذه الأرض يعني تم الموضوع في أقل من الشهر واشترينا الأرض وأفرغت، وهي من أوفق الأراضي وأربحها ربح ومدة. وبالمناسبة يعني سلعهم مبروكة، الناس يتباركون بسلعهم ولهم فضل على كثير من الناس حتى التجار، كثير من الناس حقق ثروات بسببهم، يبيعون ويمهلون ويتضاعف قيمة العقار ويسددونهم من الأرباح. ويحدثني عبد الرحمن بن سلامة الحيدر وهو نسابة في منطقتنا، يقول أن لهم جد لا يحضرني اسمه الآن في نجد عام 1310 تقريبا، أصابت نجد مسغبة وجوع وحاجة، فكان جدهم يأتي بالفقراء ويذهب إلى جصة التمر وهو مكان تخزين التمر فيعطي لا يسأل من أعطى وكم أعطى. فيقول يعني لعل هذه البركة التي حلت بهذه الأسرة والرزق بسبب فعل هذا الرجل ودعاء المسلمين له. هذه حقيقة كان لها أثر في حياتي موقف الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهي كلمة وفاء له. أسأل الله يغفر لهما وأن يبارك في ذريتهم وأن يريع عليه الخير إلى قيام الساعة ببركة دعاء المسلمين وببركة أوقافهم، فأوقافهم ما شاء الله تبارك الله بالمليارات. يعني أحببت طرح هذه وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللي خاف.
شيخ عبد الواحد في أكثر من سؤال يريدون قصيدة عن الجنة.
أفضل من تحدث عن الجنة فهو ابن القيم في نونية ابن القيم، إذ قال يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذو الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، طبعت على كدر فكيف تريدها صفوا أهذا قط في الإمكان، يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان.
تشاهدون في الحلقة القادمة
أشياء كثيرة تحجبنا عن الله، حتى بعضها قد يكون نوع من التدين الناقص أو التدين المغلوط، الانهماك في التفاصيل والفروع والجزئيات والانشغال والجدل حولها.
والله لا يتطهر أحد، لو اغتسل بماء البحار والمحيطات ما لم يطهره الله، والله لا يطهره إلا الإيمان بالله.
تنزه أنت عن كل شيء يسيء إليك، بمعنى اشتغل على نفسك في التزكية.
تأسس منهج خاص بالأطفال ثم المراهقين اليافعين، وخاص بالآباء والأمهات، وخاص بالمدرسين كيف يدرسونه.
السميع لدعوتنا إلى الله، هل هي صادقة؟ هل هي مخلصة؟ هل هي للرياء؟ هل هي من عجب؟
قال يعني لازم أطلع كتفي؟ قلت له لا، خط كتفك في كل رحلة الحج. أقول لك روح حق هذا مال الوشم، قول تكفى نقبها وحجبها لما ترجع إن شاء الله، يعني كمل بدل موجود الوشم شيء، ستر هذه شعباية من الحلال خلت حج معك.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.